عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما أحوج أمتنا في هذه الأيام إلى أن تفعل روح الجماعة وتعيش عيشة الأمة بكل معانيها، وأن تنحي شيئا ما روح الفردية والمصالح الشخصية، فإنها أساس الشر في هذا الزمان، بل في هذه المرحلة على وجه الخصوص. فنحن في هذه الأيام في معركة طاحنة، نحن في معركة تحدد المصير وتبني أمة، فإما أن تبنى أمة على شيء، وإما أن لا نكون شيئا قط. وهذه المعركة بدأت من أول قيام هذه الثورة التي مكن الله لها، ومن ذلك التاريخ أدرك جميع الناس أن الأمة صارت فسطاتين، جماعتين، جماعة تسعى إلى رد هذه الأمة إلى هويتها وإلى بنائها البناء الصحيح الذي لم تمكن منه الأمة منذ عقود طويلة. والفريق الآخر أو الفسطاط الآخر يريد أن يستمر بالأمة في طريق الضياع الذي تسير الأمة فيه من أيام محمد علي. فنحن من أيام محمد علي ولي مصر من قبل العثمانيين من هذه الحقبة من 1805 أو قبل ذلك، ونحن نصير في الطريق العلماني إلى هذه اللحظة. فلم يكن أبدا ملك فاروق إسلامي النزعة، ولم يكن عبد الناصر إسلامي التوجه، ولا السادات ولا حسني مبارك، بل الجماعة كلهم من أول محمد علي وإلى الآن يسرون في اتجاه المعاكس، اتجاه ربط مصر بأوروبا، وأن مصر لن تتقدم حتى تصير قطعة من أوروبا، وحتى تطبق فيها قوانين أوروبا ونماذج أوروبا وأفكار أوروبا. وفعلوا ما وسعهم الفعل، وتأخرت مصر عشرات السنين للخلف، وضاعت بلادنا، وصرنا فريسة للديكتاتورية والظلمة والجبابرة بكل أنواعهم في كل أصنافهم. فصارت البلد فسطاطين، فسطاط الأول يرى الوجهة دي، محتاجين نمشي في السكة دي، والإصلاح لن يكون إلا بالعلمانية وعدم تمكين الدين وهجر الدين وتنحية الدين وجعل الدين في المساجد كما كان في أوروبا. طب أوروبا معذورة، أوروبا لعل عندها عذرا في ذلك. في القرف في قبل قيام الثورة الفرنسية اللي هي بيؤرخ لها على أنها بداية بزوغ فجر أوروبا الجديد، أوروبا الحديثة، أوروبا المدنية الجديدة الناهضة المتقدمة، بدأ يؤرخ لها من بعد الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية لما قامت لتتخلص من مصيبتين. المصيبة الأولى تسلط الملوك، بلغت الملكية في أوروبا في مبلغا عصيبا جدا، وصار الملوك يبيعون الناس ويشترونهم، سلطان مطلق. والمصيبة الأكبر منها مصيبة رجال الكنيسة الكهنوت الذين كانوا ينافسون الملوك في الاستعمار، في استعمار الناس وفي السيطرة عليهم والتحكم في حياتهم وعطائهم سقوك الجنة والنار والحاجات دي كلها. لهذا كان أحد شعارات الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني مين هيموت الأول؟ هنخلص على مين الأول؟ على القساوسة الأول، وبآخر بأمعاء آخر قسيس اشنق لي بها آخر ملك. وده يدل على إن هم كانوا القساوسة والملوك بلغوا مبلغا عنيفا لا يتحمله الشعب الأوروبي. فقامت الثورة الأوروبية في فرنسا، ومن هذا التاريخ بدأت تسعى أوروبا في فصل الدين اللي كان وجع دماغها دوت، ومكن لهؤلاء الكهنوت من أن يفعلوا ما شاءوا في العبيد ويستعبدونهم عن الحكم، وجعلوا الحكم حكم ديمقراطي، ما فيش حاجة اسمها ملك ومسيطر حاجات من دي، بقى فيه بقى جمهورية وبقى فيه انتخابات والقصص دي كلها. لكن نحن عندنا ما فيش حاجة من دي، أنا مش عندي في الإسلام ولا بين المسلمين من يفعل هذا ولا ذاك، لا عندي علماء دين متسلطين. بالعكس، إذا كان علماء الدين طيلة تاريخ الإسلام أحيانا كثيرة جدا ضد الحاكم وضد الظلم، ما كانش بيسكتوا، وكانوا دائما في صال لهم مع الناس ولا مع الحاكم، هم مع الله عز وجل يراعون المصالح العامة للبلاد والعباد. ورأينا نماذج كثيرة جدا قتلت بسبب هذا. يعني سعيد بن جبير، لما قتل سعيد بن جبير؟ لأنه كان ضد الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الملك بن مروان، وكان سعيد بن جبير أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس، وما سكتش لغاية ما جابوا الحجاج قبض عليه وجاء به في القصة المشهورة: أنت سعيد بن جبير؟ قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت تعيس بن كسير. ولغاية ما جابوا ذبحوا في الآخر شر ذبحة. فقال له سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلم يعش بعدها الحجاج إلا أياما أو شهورا ومات، وكان يصحو من نومه بالليل يقول: مالي ولابن جبير، مالي ولابن جبير. والعز بن عبد السلام ومواقفه مع الصالح إسماعيل معروفة، وكيف باع الخلفاء، كيف باع الأمراء والشعبي مع عبد الله بن علي بن عباس السفاح اللي هو رأس بني العباس، وكيف جابهه بما يكره، والأوزاعي كذلك، والحسن البصري مع الحجاج، ويعني قائمة طويلة جدا جدا لا تنتهي، وأحمد بن حنبل أمام المعتصم والمأمون والواثق يحتفظ بكلمة الحق ولا يعبأ بأحد، ونواب نعيم الفضل بن الدكين لما يجي يسألوه في خلق القرآن يقول له: قل القرآن مخلوق، فيخلع زرا من قميصه ويلقيه على الأرض ويقول: والذي نفسي بيده لروحي أهون علي من زر قميصي هذا، ولا أقول إلا ما يرضي الله. فلم يكن أحد يعبأ بأحد لا بهذا ولا بذاك، وكانوا يردون الله تعالى وما عنده. فما كانش عندنا استبداد من العلماء ولا حاجة، ما فيش عالم بيحمل الناس على شيء، بل كلهم يقولون: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فلما يجي بعض المغفلين أو المستغفلين ويصورون للخلق أن العلماء عندنا علماء الدين في ديار الإسلام زي القساوسة في أوروبا في العصور الوسطى، فهذا كذاب ذو قرنين، ده هذا كذب له قرون. ما حصلش، هات لنا نموذج، ورينا بقى حد من علماء الإسلام من أول النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن حمل الناس على شيء. ده أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر المنصور كان من عظماء خلفاء بني العباس، وكان واسطة عقدهم، ورجل لا يوقف له، ما كانش حد يقدر يقف قصاده، كان حادا جدا شحيحا بكل شيء حتى بالرضا وبالكلام الحسن. فأما فجاء مرة إلى مالك بن أنس، أو جاء بمالك بن أنس في أول أمر مالك، وينسب هذا للمهدي وينسب للرشيد، ومالك أدرك الثلاثة. فقال له: يا أبا عبد الله، لي إليك ثلاث مطالب. قال: سل. قال: أرى أن نحمل الناس على الموطأ، وكان مالك يومئذ قد ألف كتاب الموطأ، والموطأ بتاع مالك صغير، يعني في أوسع الروايات هو روية بأكثر من 40 رواية، بورك جدا هذا الكتاب، وروته الدنيا كلها عن مالك، ورواه عن مالك ستة من الخلفاء، ست خلفاء راحوا لبيت مالك سمعوا الموطأ، ورواه عنه الألوف من البشر من شتى أنحاء الأرض. وكان الكتاب كله كام؟ على أقصى رواية ما يكملش 2000 حديث. وكان قبل مالك ألف رجل هو من شيوخ مالك، عبد الرحمن بن أبي زئب، ألف موطأ ضخما كبيرا جدا. فقال بعضهم، وكذا ابن الماجشون ألف موطأ كبيرا، فقال بعضهم لمالك: ما يصنع الناس بكتابك هذا؟ ايه ده، ده كتاب صغير، ما احنا عندنا ابن الماجشون وعندنا ابن ابي زئب وعندنا كتب كثيرة قوي، انت هنعمل ايه بالكتاب الصغير دوت؟ فقال: ما كان لله بقي، كان لله وابتغي به رضاه دام وبقي، لا بالكبر ولا بالصغر، ففنيت كتب ابن ابي زئب وابن الماجشون، لم يصلنا منها ورقة، مفقودة منذ أكثر من 10 قرون. وكتاب مالك جاءنا بعشر روايات مش واحدة بس. فلما ألف كتابه الموطأ هذا الصغير ده الجميل، وهو أول ما ألف في صحيح الحديث على الإطلاق قبل البخاري يتولد ومسلم والناس دي، أبو جعفر قال لمالك: أرى أن نحمل الناس على الموطأ. احنا الحمد لله عندنا المصحف الجامع بتاع عثمان وزعناه في الأمصار، ونجيب لهم بقى كتابك انت الموطأ، يبقى هو ده قانون السنة، يبقى الناس كلهم على رأي مالك، انسى بقى، لا تقول لي بقى ابو حنيفه ولا الاوزاعي ولا الشعبي ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا حد من دول خالص، ولا ربيعه ولا يحزنون، كله يمشي على كتابك انت. لو اي حد من الجماعه اياهم كان قال يا ريت والله، ده النهارده واحد من الناس قالب الدنيا وعمال يشتم في المشايخ كلها لانها لم توافقه على اجتهاد خاطئ. راجل اجتهد في بحث وطلع غلط، اجتهاده مبني كله على قواعد خاطئه منقوضه، ولما الناس قال يعني مش وقفت ورا اجتهاده الخاطئ بقوا كلهم اي كلام، بقوا كلهم سمكريه وطبارين وناس مش لها في الدين وكلهم عيال بيلعبوا قصاده يعني. ها، فانا لله وانا اليه راجعون. لكن مالك ابو جعفر يقول له يا ابا عبد الله احمل الناس على الموطأ، انا ابعته الى كل بلاد الخلافه واقول لهم ممنوع حد ياخذ بغير هذا. فمالك يقول له ايه؟ يقول له لا تضيق على الناس واسعا يا امير المؤمنين. يقول له طب وليه بس كده؟ هو في حد قال لك ان العلم كله اليه؟ ان اصحاب النبي اختلفوا وتفرقوا في الامصار، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الاخر، من ذا الذي يجمع العلم كله؟ لا انا ولا غيري، وعندي ما ليس عند فلان، وعند فلان ما ليس عندي، فلا تضيق على الناس واسعا، خلي كل واحد يعمل باللي وصل له واللي صح عنده من حديث رسول الله. ايه ده؟ ايه العقل ده؟ ايه ده؟ اهو ده العلم، دول علماء الاسلام. يقول له طب وعايز ايه تاني؟ يقول له عايز اهد الكعبه. تهد الكعبه ليه؟ قال له ما انت عارف ان الكعبه اصلا، وكلكم تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مره قال لعائشه يا عائش لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت فهدم وبني على قواعد ابراهيم. البيت الحرام الكعبه مبنيه من اخر مره بنت فيها قبل البعثه بخمس سنين، بناها كفار قريش خطا، لما جم يبنوها اشترطوا على انفسهم الا يدخلها الا مال حلال، وكان عامه اموالهم حرام، فكانوا بين خيارين، اما ان يبنوها على قواعد ابراهيم فتبقى مستطيله ويدخل فيها الحجر، واما ان يقصروا فيها تصير مربعه كما هي اليوم ويعلوا البناء فوق ويرفعوا القواعد جدا والسور يبقى عالي. فاختاروا لانفتهم وحميتهم ان يرفعوا الجدران ويقصروا عن بناء ابراهيم، فخلوا الحجر بره الكعبه كما هو الان، وده غلط. فالنبي كان عارف كده كويس وحب يغيره، لكن خاف يغيره. العرب كانوا يقدسون الكعبة جدا، بيت أبيهم إبراهيم، ولو كان النبي هدمها كان قال اللي مش عارفين أرض محمد لا يعظم عظيما، وكان ممكن يرتد نصهم. فقال لك ولما الناس ترتد هعمل ايه بالكعبة؟ الكعبة عشان الناس روح تطوف حواليها، لما يرتدوا مين هيطوف؟ لا خليها كده غلط، مش مشكلة، احنا عارفين اللي فيها، وخلي الناس تصلي وتصوم وتحج وتلف براحتهم خالص ونغيرها بعدين. كان ده رأي النبي، يقدم المصلحة الايه؟ الأعظم، مصلحة بقاء الناس على الدين أعظم من هذا، مع علم الناس بما فيه واحتياطهم، فلا يجوز لأحد أن يطوف إلا خارج الايه؟ الحجر. فلما تولى ابن الزبير الخلافة، عبد الله بن الزبير تولى الخلافة بضعة أشهر، نفذ الوصية النبوية، هد الكعبة وبناها صح، عمل لها بابين ووسعها، دخل فيها الحجر، وكانت حاجة ما شاء الله على وفق ما كان يحب النبي ويرضى صلوات الله وسلامه عليه. لما قتل ابن الزبير، قتله ابن مروان عبد الملك عن طريق الحجاج بن يوسف الثقفي، لما وقعت المعارك والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق بالمدافع بتاعتهم، حجر كده كبير يرموه كده في مقلاب، فهدم الكعبة، هدها وقتل ابن الزبير في الكعبة بيت الله الحرام. ها؟ لما قالت الخلافة لعبد الملك بن مروان بعت رجالته وقال لهم اهدموا لعبة ابن الزبير، ايه اللي كان بيعمله ده؟ هدوا الكعبة دي وردوها الى بناء رسول الله، كان جاهل البعيد ما يعرفش، فهدوها فعلا تاني ورجعوها الى حيث كانت على عهد رسول الله. حتى جاءه انس وجماعة وقالوا يا عبد الملك ويلك، ليه ما هدمتها؟ قال لعبة لعبها ابن الزبير، هو جاي يخرف حتى في الكعبة كمان، وكان بقى متضايق منه. ها؟ فقالوا له والله لقد سمعنا النبي يقول كذا وكذا وكذا، ده اللي كان عامله كان هو الصح. فقال لو أخبرتموني قبل أن أهدمها ما هدمتها، لكن احنا فيها نبنيها تاني. فقالوا حسبك، لا 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 معلش، لا تجعلها لعبة بقى، يبقى كل واحد يجي يهد ويعمل، هي لعبة سيبها كده وخلاص. فأبو جعفر بعد هذا الزمان بيقول لمالك: طب ايه رأيك بقى نيجي بقى نصلح الكعبة ونبنيها على بناء إبراهيم كما كان يحب النبي ويرضى؟ قال له: إياك، اوعى. قال له: ليه بس كده؟ ده غلط برضو. طب انت كتابك، وقلنا انت حر في كتابك وعايز الناس تبقى في سعة من أمر دينها، طب ودي؟ قال له: لا، لا تجعل البيت لعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمها فتسقط هيبتها من قلوب المؤمنين. كل ما تتهد وتتبني، ده بقى عايز يعملها ازاز، وده بقى يعملها ذهب، وده رخام، وده يعملها بقى مش عارف بالزمرد، وده بالاحجار الكريمه، وده مش عارف بالايه. فالناس تتعود ان الكعبه تتهد وتتبني، تتهد وتتبني، فما عادش لها هيبه في قلوب الناس، خليها زي ما هي. فتركها ابو جعفر الى اليوم كما هي. طب والثالثه؟ قال: ان تامر نافع بن ابي روين المكي، عفوا المدني، نافع، فيؤم بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نافع ده أول القراء السبعة الذي يقول فيه الشاطبي: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نافع بن أبي روين، نافع بن أبي نعيم، الإمام الكبير، إمام القراء، كان قرينا لمالك، وده كان رأى رؤيا في المنام أن النبي يقرأ في فمه القرآن، فاستيقظ من المنام وإذا يشم من فمه ريح المسك بقية حياته، فلا يفتح فمه ويقرأ إلا شم الناس كلهم ريح المسك، لأن النبي قرأ في فمه. فالراجل الشطيب يقول: فأما الكريم السري في الطيب نافع. فأبو جعفر بيقول له: خليه يصلي بناس التراويح في المسجد النبوي. قال له: ولا دي برضو ينفع. انت ايه موضوعك بقى؟ انت جاي تخالفني وخلاص؟ هي مخالفة والسلام، خالف تعرف، وده مالها دي أخرى. قالوا: لا، إن نافعا أعلم أهل زمانه بكتاب الله، أعلم الناس بالقراءة، فإذا قرأ نافع وأخطأ وجل من لا يسهم، من يجرؤ على أن يرد عليه خطأه؟ أي حد واقف وراه يقول لك: أكيد دي قراءة معرفهاش، فيسكت، ها؟ فينقل الناس الغلط على كتاب الله، فإياك وهذا. قال: ما رأيت أعقل منك، ما رأيت أعقل منك. يجيله فرصة أن هو يعمم كتابه واجتهاده على الأمة، يقول: لا مش عايز، شكرا، الأمة كلها فيها أهل خير غيري، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ لكن يحتمل الصواب. فما عندناش احنا الكلام ده، هو يقول لك في كهنوتية ودولة دينية والثيوقراطية، والكلام ده مش موجود يا جماعة، ده في غير محل، وما عندناش حد يرغم أحد على شيء. فهم جماعة الفسطاط الآخر راح عايز ينقل القصة كلها من أوروبا إلى بلاد الإسلام دون أن يعي الفوارق بين هذا وذاك. زي واحد بالظبط رايح يجيب موتور عربية مثلا، خد بالك، فيت، وعايز يحطه على تريلا. مش ممكن يا راجل، اعقل، شوف كويس، دي مش بتاع الدين، حطه على واحدة قدها. لا، هيركب وهيشتغل ويبقى زي الفل بالبلطجة، يعني ما ينفعش، مش بتاعها. فده هناك ينفع في أوروبا، عندهم كنيسة فاسدة، عندهم رجال دين كهنوتيين يرغموا الناس على كل شيء ويبيعون لهم الجنة، تاخد لك إيراد في الجنة بالشيء الفلان، خد بالك، لغاية ما جاء مارتن كينج لوثر وكانت غاز من القصة دي خالص. فراح رايح للبابا وقال له: بيع لي النار. قال له: قوله غير. قال له: بيع لي النار. قال له: يا ابني تعمل بها ايه النار؟ الناس بيجوا يشتروا الجنة، انت عايز النار؟ قال: انا عايز النار يا سيدي، مغفل وعايز النار. باع له النار. قال له: اشتري. فراح الراجل رايح قايم على الناس وقال لهم: يا جماعة على فكرة أنا شريت النار ومش مدخل حد خالص النار، طيب راحتكم بقى، ما فيش غير جنة، هيودوكم فين يعني؟ النار هتقولي أقفلها يوم القيامة، اشتراها، أشتريها وأقفلها، مش هشغلها، أنا حر، ها، وما فيش قدامكم غير الجنة، هيودوكم فين؟ بطلوا بقى شرف الجنة، هتخشوها غصب على عين تخين. وعمل لحركة الإصلاح النصراني اللي هي الإيه، البروتستانت والقصة دي كلها. فكان ده يستاهل اللي حصل هناك، لكن انا عندي ده ما يستاهلش هنا حاجه خالص، ما ينفعش تجيب لي هذا الكلام تقول لي هنشغله عندكم. فقامت المعركه الطاحنه من ذلك التاريخ، تشويه بقى في الاسلام في صوره تشويه دعاة الاسلام. هو الان اللي بيجي يشتم حد من المشايخ قصده ايه؟ قصده شخصه يعني؟ ما هو شخصه ده، انا معلش يعني بشر، ما فيش اي مشكله، خليه غلط، خلي اتخن واحد في المشايخ غلط، مش بشر، بشر يخطئ ويصيب، خطأ على نفسه، ليس علينا من خطئه شيء ولا على الدين من خطئه شيء، طب ما اللي بيشتم فيه ليه؟ هو عايز يهدم هذا الرمز اللي هو بيشير إلى الدين. فلما يسقط في نظر الناس فلان وعلان 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 صرنا ثلة من الصبيان لا رأس لنا، فما فيش حد لنا، ما لناش كبير خلاص. فيقولك انت عايز تخلي مين وعايز تعمل ايه، فيدخلك بقى في حيصة بيص. لما يسقط رؤوسك تصير انت كده خلاص جسد هامد، جسم من غير راس يمشي خلاص ما عادش. ولهذا ابو سفيان يوم احد لما تغيرت ريح النصر وعصى الرماة امر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودي رسالة ان امر واحد من اوامر النبي ممكن جدا يعاقب الله عليه بقتل 70 من الخيار. فقتل في احد على اثر ذلك 70 من خيار الصحابة، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عاصوا امر واحد بس الرماة، النبي قال لهم خليكم مكان حدش يتحرك. فلما جاءت الهبة ريح النصر وبدأ جماعة الكفار يجروا، قال لك الغنائم ونزلوا، فقلب الله عليهم الأمر ووقع وحيط بهم وأثخن فيهم قتلا وجرحا، وأشيع أن النبي قتل وكاد يقتل صلوات الله وسلامه عليه لولا أن الله يعصمه من الناس. وكان أبو عامر الفاسق قد نصب له كمينا وقع فيه صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي، فجحش ساقه الشريف وكسرت ثنيته ودخل المغفر في رأسه وأشيع أنه قتل. فقام أبو سفيان قال هل فيكم محمد، ينادي على أهل أحد هل فيكم محمد، ولا أحد يجيبه، حدش عايز رد. فأخذ يكررها مرارا هل فيك، ثم ما حدش رد. أتبنشوف بقى اللي بعدين، أفيكم أبو بكر، أفيكم أبو بكر، حدش رد. أفيكم عمر، أفيكم عمر، ما حدش رد. فاتبسط أبو سفيان قال بس كده خلاص، لا أرى هؤلاء إلا قد قتلوا اتقتلوا. فلم يملك عمر نفسه، ما استحملش، وقام وقال له يا عدو الله ما قتل هؤلاء وقد أبقى الله لك ما يسوك، لا ما تخافش ده لسه موجودين وهيطلعوا عينك. ها؟ فقال له يوم بيوم بدر واحدة بواحدة كده احنا خلصين، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. هتلاقي حاجات معمولة فيكم مش مظبوطة، تقطيع ودان، تقطيع رجلين، أخذ أكباد أنا ما أمرتش بيها صراحة، لكن أنا مبسوط بيها برضو، مش مزعلاني يعني، اشتفيت بها منكم ولم آمر بها. أعلو هبل، أعلو هبل، بسط أوي بقى ما عادش فيه روس، فيبقى كده فليعلو بقى الباطل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قال وما نجيب، نقول له إيه دوت؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هبل إيه بتاع إيه؟ فقالوا له الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، بعيارهم أنه عنده صنم بيأكله آخر النهار. فالنبي قال ألا تجيبوه؟ قال ما نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابوه بهذا فرد على عقبه. فمجرد ما تسقط الرموز والرؤوس بتاعة المسلمين ما خلاص كده ما عادش في مشكلة، ما عادش ينفع. النبي كان يمشي يوم حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب لسه موجود أهو، التفوا حولي وهبوا عليهم هبة النصر. فالآن بدأت المعركة، بدأت بشتى الطرق. احنا اخترنا ان احنا نطرق الطريق الديمقراطي دوت لان ما فيش غيره، عندناش طريق تاني ينفع نمشي فيه ليس غيره الا بقى حمل السلاح، وده مش موجود، لا نقدر عليه ولا يجوز لنا الان ولا في المستطاع ولا يؤدي الى شيء، ما ينفعش، سكة مقفولة دي. فليس امامنا الا طريق الديمقراطية اللي هم ايه توافقنا عليها، الديمقراطية المؤمنة مش الديمقراطية الكافرة. هذه كلمة مطاطة، ديمقراطية تحتمل حاجتين، ديمقراطية معناها الاصلي المستورد بتاع بلاد بره اللي هو حكم الشعب للشعب بدون قيود. الشعب النهاردة مثلا عجبه أول خمرة، فراح مجلس الشعب مصوت على بيع الخمر فلتباح الخمر. الجماعة مثلا عندنا الشواذ وصلوا للحكم، ها بقى واحد متجوز واحد صاحبه واحد متجوزة صاحبتها، وعايزين يسنوا قانون في مجلس الشعب ان هو يبيع جواز المثليين كما حصل في اوروبا. فمجلس الشعب بيجمع الاراء او بالاغلبيه تقول والله لا باس بجواز راجل من راجل وست من ست، ديمقراطيه مش مشكله. ده عندهم هناك ماشي، نحن نكفر بهذه الديمقراطية اللي هي بمعنى دول المفلوتة دي، مفلوت عيارها دي، ماشي على حل شعرها ما نعرفهاش. لكن في ديمقراطية أخرى لها سقف تحت سقف الشريعة، إن الشعب يختار ويعمل اللي هو عايز، بس بشرط عنده خط أحمر، دين الله خط أحمر، اختار ويعمل أغلبية وأقلية ويعمل اللي أنت عايزه، بس اوعى تصطدم بأي حد شرعي أو بأي نص شرعي أو بأي حاجة شرعية. ماشي ماشي على دي، فيش مشكلة، نعمل في دي، فدخلنا السكة دي خلاص. فيسعى أعداؤنا لأنهم أدركوا أننا كتلة عظيمة. هم شافوا كما قلنا من بعد استفتاء مارس بتاع الدستور وخدوا أول انطباع، عرفوا أن الإسلاميين معاهم ثلاث ارباع الشارع، ثلاث ارباعه فوق 70% 80%. طبعا دي معركة خسرانة بالنسبة لهم، واحد معاه 20 واحد معاه 80، والقصة مبنية على الأصوات اللي بالعدد بالروس، يعني أنا معايا أكتر منك يبقى لازم أغلبك، فلا يبقى لي إلا الحيلة، لا يبقى لي أنا كطرف ضعيف إلا الحيلة، إن أنا أعرف إزاي أهشم هذه الأغلبية أخليها أقليات، وإن أنا أحافظ على الأقلية وأجمعها تبقى أغلبية. عايز أعمل تغيير بقى ديموغرافي، أبدأ أغير بقى هذه الكتل، دي كتلة أفتتها إزاي، أضرب بقى بينها إيه أسافين الخلاف، أروح أول حاجة مفرقهم سلفيين وإخوان، بعد كده داخل سلفيين فريق وفريق، إخوان فريق وفريق، شباب وشيوخ وناس مش عارفين، وأعمل لهم خصص وحكايات وروايات، وأبدأ أفرغ هذا العظم العدد الضخم من مضمونه، فيبقى عندي ما شاء الله في كل دار 20 مرشح إسلامي، فيضربوا في بعض تفتت أصواتهم فيكسب فيغلبهم منعه 20% فقط. وده اللي حصل عندنا في بعض دوائر القاهرة، بعض دوائر القاهرة دخل إسلاميين ضد بعض خسروا كلهم، وكسب واحد ما كانش معاه حد أصلا غير الأقلية المنهزمة دي، لكن أحسنوا هذه اللعبة. ونحن تغافلنا عن أصول ديننا وقدمنا منهج الفردية الشخصية والتعصب الشخصي أو الحزبي. أحيانا تصل بي واحد من أسوان في جولة الإعادة الماضية دي يقول لي إحنا الآن في إعادة بين مرشح حزب النور ومرشح إخواني في دايرة، ومرشح حزب وطني سابق خد بالك فلو طعمية يعني، والواحد تاني من ايه من الحرية والعدالة. جميل، شوف بقى الناس عايزين يعملوا ايه الحبايب، عايزين يتفقوا النور ويتفق مع الوطني ضد الاخوان، يقف مع بعض هنا وهنا، فايه الحكم؟ يجوز؟ طبعا لا يجوز، دي نظرة ضيقة جدا. ايه ده؟ لازم ارجع بقى تاني ورا خطوتين اللي ورا اشوف كويس، انا كده دخلت جامد فما عدتش شايف حاجه، لازم ارجع اشوف انا فين بالظبط. ايه دول ده اخرتها ايه يعني؟ اخرتها ان انا الان هيبقى عندي انا كاني عايز اقول انا عايز اكسب وطني ونور ويصل اثنين اخوان. طب والعكس لو حصل غير ذلك هيصل اثنين اخوان، ترى ايهما اولى؟ واحد نور مثلا يعني، او مش عايز اسمي مسميات، اي مكات الاسماء ده ينطبق على الجميع. لو انا جيت بقى في الخلاصه في الاخر هيكسب واحد مثلا مسلم او اسلامي، ما بنكفرش التانيين ولا حاجه، لكن هما مش اسلاميين، واحد اسلامي ولا اتنين اسلامي؟ انسى بقى الاسماء، لا نور ولا حريه ولا بتاع، انا الان بختار من الاخر، انا النتيجه النهائيه، ينجح اتنين اسلامي ولو على خلاف منهجي، ولا ينجح واحد بس على منهجي؟ لا انا عايز اتنين ينجحوا بس على اي منهج اسلامي، وما ينجحش الراجل بتاعي مش عايزه، لان المصلحه العامه للمسلمين كده، المصلحة العامة أنا عايز أكثر سواد المسلمين بغض النظر عن اختلاف المناهج، ما هو ده موجود فعلا، وقد لا يكون هذا سيعبر عن رأي، وأنا عارف أنه عنده مشاكل وعنده، لكنه في الجملة أخف ضررا من غيره، أخف أعرف أفهم معاه، أعرف أخذ معاه في الكلام وأدي في بيني وبينه نقاط مشتركة عظيمة جدا ما ينفعش. فلازم يا جماعة نتناسى هذه النظرة الضيقة ونقدم المصلحة العامة، وهذا الذي أمر الله به الأنصار والمهاجرين، وأمر به الأنصار بعضهم بعض. لما جاءت اليهود بعد ما الهجرة وغازهم اجتماع الأوس والخزرج بنو قيلة، وقيلة دي أمهم مرات ماء السماء اللي هو أبوهم، فغاز اليهود ذلك فسعوا للتحريش بينهم. قعدوا بقى يفكرهم بأيام زمان، يروحوا شافوا جماعة أوس معدين مع جماعة خزرج، راح أقول لهم إيه ده؟ يا سلام، إيه الحب ده كله؟ ده كله حب يعني؟ أنت نسيت يا فنجي أنت ماذا صنع أبوه في أبيك؟ أنت مش فاكر إن جد فلان دوت هو اللي قتل أبوك شر قتله، وذبحه أمام الناس ولم يسقه الماء، وانت نسيت ولا انت راخر؟ قعدوا ايه سخنوهم، الله ده بجد، ايه ده، الله يسامحك، ده انت ابن فلان، ايه ده ايه ده، انا كنت فين، مخي راح فين؟ فاخذ فقال احدهم يا للانصار يا للاوس، والاخر قال يا للخزرج، وتداعوا بالسلاح، قالوا قبلنا بره عند الحر كان ما عادش ينفع هنا، احنا بقى هنوريكم احنا مين، ورجعوا يجروا يروحوا يجيبوا السلاح ويقابلوا بعض بره عند الايه عند الحر. فاخبر بهذا النبي فجاء يجري، ايه اللي حصل، في ايه يا جماعه، اوس ايه وخزرج ايه، انسوا الكلام ده خلاص، انتوا بقيتوا مسلمين كلكم ايد واحده. فقال أبدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، ده انا لسه عايش، لسه ما متش ولسه قاعد معاه ولسه بنعلم، ليه من اولها كده، أبدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. واخذ يعظهم ويذكرهم، فالقوا السلاح وقام بعضهم يحتضن يعتنق الآخر، فأنزل الله تعالى قوله في ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هدفكم واحد، هدفنا جميعا واحد، احنا قابلنا خلافات كثيرة قد تصل احيانا الى تضخم احيانا، لكن احنا في الجملة هدفنا واحد، احنا نرى كلانا يريد تطبيق شرع الله وضم هذه الأمة وردها لدينها، أنا قد أرى الطريق من هنا، الثاني يرى الطريق من هنا، لكن كلانا يبغي الوصول إلى هنا، فأنا وأنت متفقون على الهدف، مختلفون في الوسائل، متضادون أحيانا، لكن هدفنا واحد، هدفنا واحد. الثاني بقى مش عايز دي خالص، هو عايز كده، عايز دي، عايز الورا، مش عايز الودان دي خالص اطلاقا يعني. فربنا يقول تناسوا هذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فلابد ألا نتناسى هذا الأصل الأعظم الذي جعلنا الله فيه أمة واحدة، لأن عدونا عدو مشترك لا يرضى عن هذا ولا عن ذاك، فلا يمكن أن نعيد النظر بصورة ضيقة إلى مصالح شخصية أو حزبية، لا، إنما قامت الأحزاب الإسلامية لرفع راية الشريعة، فإذا كانت ستسعى في تهديم الشريعة فلتسقط الأحزاب الإسلامية، مش عايزينها خالص، هذه الأحزاب قامت لغرض، لم تقم لبناء أحزاب بالمعنى الرسمي للحزب، فإلا فهذا مرفوض شرعا، عندنا مرفوض شرعا التحزب، منهي عن أن نتحزب فرقا وشيعا، وإنما قامت الأحزاب وأقامها العلماء ودعموها لغرض، أن هي وسيلة مش هدف، وسيلة للوصول للبرلمان ووصول لتأمين هذه الأمة المسلمة والتصويت باسمها، ويكون حد بيتكلم باسمها وحد ينير لها الطريق ويسعى لتجريب هذا الطريق المبارك الذي هو طريق الأمان، طريق الدين، فهي لابد أن تبقى وسيلة، ما ينفعش تحول تبقى ولاء وبراء على الحزب، لا. عشان كده أنا في نفس الوقت بقول احنا محتاجين ندعم كل هذه الأحزاب الإسلامية، لأن ده أمر احنا كما قلنا ما قامتش هذه الأحزاب لأسباب شخصية ولا أسباب مالية ولا إن حد عايز من وراها حاجة، لا لا لا، الأمر أعظم من ذلك، إنما قامت ليصير للإسلاميين صوت، لأنهم الكتلة العظمى في البلد، المسلمين هم أغلب الشعب، وحتى جيراننا النصارى كثير منهم لا يمانع في حكم الإسلام، اللي بمنع بس الجماعة اللي هم اللي لهم مصالح مع الغرب ومع الشرق واللي بيقبضوا على القصة دي بس اللي بتجروا موضوع الأقليات تجار البلد دولي عشان يولعوها بأي طريقة. لكن عامة المصريين جميعا نصراهم قبل مسلمهم ما عندوش مشكلة في تحكيم الشريعة، إنما تفيش عليه في حاجة الشريعة. فلا بد أن نتفق، مش عايزين نفتت الأصوات يا جماعة في المرحلة القادمة دي، ونحافظ على أمتنا أمة واحدة ونسعى في ربط هذه الأمور. الآن طبعا بعد المرحلة الأولى والثانية ظهرت النتيجة طبعا برضو على في الاتجاه المعاكس، ما الوضع مش مرضي، مش مرضي لأطراف كثيرة، مش مرضي لمن لا يريدون لهذه البلد أن ينصلح حالها، مش مرضي للناس دي. الناس دي عايزين هم اللي وعايزين ديمقراطية، نادوا بالديمقراطية ظنا منهم أنها ستأتي بهم، فلما لم تأتي بهم كفروا بها، قال لك لا يا عم دي مش ديمقراطية، دي مش حلوة، لا 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 لا، احنا بقى برضو محتاجين يعني زي ما طلع كده الملة ده بتاع المجلس وقال لك احنا مجلس الشعب معلش يعني لا يعبر عن رأي الشعب. يا سلام، ما بيعبر عن رأي مين؟ عن رأي احنا جبنا ناس من المريخ انتخبوا؟ ما ده الشعب اهو، ده الشعب، لا انت الشعب يعني، فهمونا. فلا بد ان نسعى نحافظ على هذا الطريق السلمي ونحافظ عليه ونتمسك به، لانه الحل الوحيد لخروج البلد من الازمة الراهنة النهاردة اهو في مليونية، عارفة تنتهي بايه الله اعلم. وما احداث محمد محمود من اسبوعين قامت بلا داعي، حاجة ولا لها اي معنى. الجماعة الاسلاميين وقفوا يوم 18 وروحوا والمدام فضي خلاص، وبقي جماعة المعتصمين دعوة السوار وشهداء الثورة ومش عارف في الميدان بطلبوا بحاجات كده ليهم وحاجات يعني من حقوقهم واللي مش عارف فيه بتاعي، وقاعدين في خيمة في وسط الصينية لا بيعطلوا مرور ولا بيمنعوا حد رايح ولا جاي، وفجأة بدون أي مقدمات أثخن فيهم ضرب وقتل بدون داعي، فيش أي داعي لهذا أصلا. ها؟ شوية بدأ الناس تنزل وبدأ ناس عايزة تجرجر الصف الإسلامي للنزول لهذه المعركة. دي معركة مش بتاعتنا، لما طالبنا قلناها يوم 18 وكان على رأسها رفض وثيقة الدكتور السلمي، لأنها وثيقة جائرة، دي لصوصية، لصوصية دبلوماسية، واحد عايز يسرى رأي الشعب. انت مش قول مجلس الشعب يعمل اللي هو عايز المجلس، الأغلبية تعمل اللي عايزاه، انك لا معلش انا اعمل لجنة الدستور تضع نقاط حاكمة للأغلبية، ده اسمه ايه ده يعني؟ اسمه ده اسمها سرقة، دي لصوصية سياسية. فقام الناس يرفضون هذا وروحوا في أمان الله. قامت معركة ما عرفش مين اللي ولعها، جماعة ضربوا الناس اللي طيبين اللي عادين في الميدان وبدأوا يعملوا حاجات مستفزة جدا، يقتلوا واحد وجرجروا ويرموا في الزبالة. ايه ده يعني؟ ده ما حصلش ده في إسرائيل، ده عايز يوصل ايه؟ ده عايز يسخن الناس، عايز الناس تسخن ويطلع الجماعة إياهم بتوع قوات الفتنة اللي قاعدين للنهار يطقطقوا بق على الهوا ويقبضوا قد كده، كل مذيع ياخد له 2 مليون جنيه في السنة، ها 2 مليون جنيه في السنة ولا 4 مليون، وقاعد بس يتكلم يقول للشعب إزاي المسلمين ساكتين عن هؤلاء؟ أين الإسلاميون؟ أين النخوة؟ أين المروءة؟ يا سلام، وكانت فين دي أيام ما كانوا هم بيتشردوا المسلمين وكانوا بيضربوا في السجون بالعشرين سنة ويتشردوا في بيوتهم وفي آبائهم وفي بناتهم؟ ما كانش حد سامع لكم الصوت يعني، إيه اللي حصل؟ انتوا من امتى بقيتوا محترمين قوي كده؟ من امتى بتخافين على الشعب وعلى المسلمين وعلى الناس؟ من امتى ده؟ وبداوا يسخنوا في الخلق عشان الناس تنزل. ها؟ والحمد لله كل الجماعات الاسلاميه يومئذ اصدرت قرارا بانها لن تنزل الميدان قط. واجتهد الشيخ حازم الله يحفظه ويبارك فيه ونزل حفظه الله، وكان ليه غرض طيب يعني، وان كنا لا نرضى منه هذا، لانه ما ينفعش حد يمشي لوحده في السكه دي، احنا كلنا ايد واحده، الشيخ حازم وكل مشايخنا الكرام لازم يكونوا ايد واحده في كل تصرف حتى لا يخترقهم احد ويضربهم بعضهم ببعض. ونزل الناس وبدا العدد يزيد في القتل، بقوا 10 20 40 وكان 2000 مصاب، ده اكثر من مصاب ثوره 25 يناير بدون داعي. ايه اللي بيحصل ليه؟ هو عايز ينزل الباقي، ولما ينزل الباقي دول كلهم يبداوا يضربوا فيهم برضه، ويقول لك احنا عارفين مين اللي بيضرب، ما ضربوا الناس، موتوا الراجل الطيب الشيخ عماد عفت الله يرحمه ويحسن اليه، ضربوه بالنار في وسط التحرير. طب مين؟ يقول لك والله ما احنا عارفين، اكيد بلطجي ضرب. فكان عايزين المشايخ كلها تنزل عشان يهدوا الوضع، الوضع اللي مش عارفين مين ولعه اصلا، وضع لا نعرف من الذي ولعه. طب اللي ولعه يهديه، لا انتوا انزلوا انتوا هدوه، طب احنا ننزل يبداوا يضربوك من فوق ومن تحت بالقناصه والسلاح الاسرائيلي اللي بيقولوا عليه دلوقتي، والطب الشرعي قال ان الناس اللي ضربوا بسلاح اسرائيلي، سلاح جاي من اسرائيل يعني، كان جاي بحسن مبارك بسلام.
فيضربوا الناس ويبهدلوهم ويبدأ بقى تقوم بقى فتنة. أنا طبعا هروح الميدان ألاقي الشيخ بتاعي اتقتل، اتصاب، مين اللي صابه مش عارف، وده شيخ اتقتل وده أخوه مات وده أخته مش عارف حصل لها إيه. فتيجي البلد هاجت بقى، بقت حرب أهلية، قوم ساعتها حبايبنا يقول لك لا بقى كده خلاص ما عادش ينفع مجلس الشعب ولا زفت، الغي الغي ده كله. طب وبعدين المجلس بقى يقعد شويه كده يظبط اموره، او نعمل لكم مجلس رئاسي، مجلس رئاسي كده بسرعه، مش نجيب البرادع ونجيب مش عارفين ومين ومين، ونعيش بقى كده كويسين 10 سنين لما ربنا يفكها ونحقق في المساله ونشوف مين اللي قتلكم موتكم، وبعدين ابقوا قابلوني. فكده هم ايه قطعوا طريق الديمقراطيه بتاع الاغلبيه دوت، والحق ربنا ضيعها عليهم وما عرفوش يكملوها. جم النهارده تاني بعد المرحله الثانيه وعملوا موضوع مجلس الوزراء برضو بلا داعي، بدا الضرب يشتغل في الناس اللي واقفين. صح هم واقفين وقفه مش مريحه، يعني انا لا ارضى واظن كثيرا جدا لا يرضى من المصريين ان يقف الشباب يمنعوا المجلس ان هو يشتغل، مجلس الوزراء ان هو يشتغل. ليه؟ بتقول لك احنا الشعب، جماعه الثوار المحترمين بيقول لك احنا الشعب. يا سيدي ما فيش حاجه اسمها احنا الشعب، لا انا الشعب ولا انت الشعب، الشعب اهو قاعد لسه عايش، عندنا 100 مليون مصري موجودين أحياء يرزقون، هم دول الشعب، وبدأوا يقولوا كلمتهم خلاص في الصناديق. فما عادش ينفع حد يقول لي أنا الشعب، لا أنا ولا أنت الشعب، الشعب قال كلمته وهيقولها أهو، سيبه بقى يكمل، لا لا أنا مش هيخليه يكمل، أنا الشعب وما هوش داخل الوزارة وهعمل وسوي. والقصة الفيلم ده اللي احنا مش هيخلص منه خالص، وعمره ما هيخلص غير بانتخابات مجلس الشعب. نزيه انت ده، أقول له اسكت انت مش الشعب، لما يبقى عندي مجلس الشعب اهو ده الشعب اهو اللي هم قاموا يهدوه وولعوا فيه. جم بقى البلطجيه والجماعه اللي هم بيسعروا الفتن، اندسوا بين المتظاهرين المحترمين وبداوا يهدوا المجمع العلمي ومجلس الوزراء وعايزين يولعوه مجلس الشعب. مش انتوا خدتوا بيت ابوكم؟ هنولعه لكم. انت هتروح مجلس الشعب؟ انت فاكر هدخل مجلس واحد بلحيه وشويه عمم ولحى يخش مجلس الشعب؟ ده بعينكم، ده انا اولع فيه ما تدوهوش ما تدوهوش ليكم، هولع فيه وهده واقعدكم انتوا في الجامع، وبعملوا اول جلسه في الجامع ان شاء الله عندكم. هو كده. فارادوا ان يحرقوا البلد. مين اللي جماعه اللي مش عاجبهم التوجه اللي جاب غيرهم؟ ما واضحه جدا يعني. مين اللي جاي؟ مين اللي قال اللي مش عاجبه اللي بيحصل دوت؟ اللي طلع منه طلع منه بالحمص، طلع كده ما خدش حاجه. كان فاكر هيبقى هو اللي في الكل في الكل، عبده مشتاق اللي قال لك انا مستعد اسيب رئاسه الجمهوريه وامسك رئيس وزراء. يا سلام، مش شاكرين يا عم الحاج، لا دي ولا دي، مش عايزينك خالص. اعمل انتخابات وخش انتخابات شوف هتجيب كام في المية في الانتخابات دي، ولو جبت 100% تعالى على دماغنا اقعد فوق دماغنا برجليك، ولو ما جبتش روح من حيث جئت، روح هناك عايزينك هناك، احنا مش عايزينك خالص هنا، خد بالك. فلن يقضي على هذه الفوضى الا مجلس شعب يتكلم باسم الشعب ويقول انا الشعب، ما فيش حد تاني غيري موجود هنا، لان الشعب اختار الناس دي بغض النظر بقى عن توجهاتهم وعن اسمائهم وعن كل شيء. فلازم نحافظ على بلدنا. فالنهارده لما يجي يفتح هذا الكلام ونفس القصه تاني، وروحوا جايبين عملوا عملين فظاع جدا، البنت اللي سحلوها دي وعروها قدام الدنيا كلها، واخد بالك، وركزوا قوي عليه الاعلام، اعلام الفتنه، اعلام اللي هو كان شغال لحساب التانيين طول عمره، يركز قوي ويقول لك اين المسلمون؟ اين اخواتكم يا مسلمون؟ فين المعتصم؟ مات يا عم الحاج المعتصم خلاص. يعني عايز ايه؟ ننزل نولع البلد، ناخد حق البنات اللي عمل فيها وسوى. احنا نكره جدا ومتغاظين جدا من هذا الموقف السخيف الذي فعله من فعله، الجيش او غيره مش مشكله، ده موقف لا يرضى عنه ابدا، ما فيش حد في العالم يرضى ان بنت تسحل بهذه الطريقه، لكن عندنا مصالح اكبر. انا مش اسخن واضيع حقي واضيع حق البنت دي واروح الان انزل اضرب في الجيش طب هيصة وموت معايا 2000-3000 واحد وتعرى بقية نساء المسلمين، وخدت ايه بقى انا؟ ده مش فقه. خالد بن الوليد يوم مؤته لما قتل جعفر عبد الله بن رواح، وقتل الثلاثة وزيد بن حارث، قتل قتل الثلاثة، ثم جاءته الراية سيف الله المسلول، بص لقى الوضع مش مستحمل يكمل حرب، ما ينفعش اكمل الجيش خلاص، بقت معنوياته في الأرض، ثلاث قواد أمرهم النبي عليه قتلوا أمام عين الجنود، أول قائد مات، الثاني مات، الثالث مات، الجيش يعمل إيه؟ الجيش خلاص كده وقع، ما عادش ينفع يتحرك، والأعداء شموا نفسهم قوي. لو هو بقى راجل بقى متهور كان قال ازاي يرجع؟ ده انا القائد الفز وانا المحنك وانا بتاع الشجاعه، هخش اخلص على اللي معايا، مش مشكله ارجع بلا ولا واحد. لكنه كان رجلا عاقلا مجربا في الحروب، رجل بيفهم. انا هضحك على نفسي، هي عنتريه جوفاء. فرجع بالجيش، عمل نفسه رايح يجيب مدد، وفر بالجيش الى المدينه. فلقيه غلمان واهل المدينه الصبيان يقولوا يا فرار يا فرار، عايزين لهم يعني يا خيبتكم جايين تجروا من الكفار غلبوكم، يا فرار يا فرار. فلقيهم النبي وقال ليسوا فرارا انما هم كرار، هؤلاء ابطال الي عادوا وانا فئتهم، ده راجعين ياخذوا مني مدد، خد بالك. وحسن صنيع خالد انه حافظ على باقي الجيش وعلى المسلمين، هي مش عنترية، انزل انزل انزل. طب نزل الشيخ حماد عفت الله يرحمه ويحسن اليه، عملوا ايه؟ صدوم. كان ده المقصود، ينزل مع 20 واحد زيه كده من المشايخ المحترمين ويتقتلوا في الميدان، وتقوم البلد تولع البلد. تخيل بقى لو المشايخ كلهم ماتوا في الميدان، هيحصل ايه؟ حد يقعد هنا؟ يبقى كله لات هناك، وانسى بقى كل حاجه، انسى اي حاجه، ويلعب بالفوضويون ما شاءوا ان يلعبوا، وبغوظوا البلد حتى ترجع لهم بلد من جديد على ما يريدونهم، ليس على ما تريد انت. فاحنا مش مغفلين، ونحن عيال صغيرين، ولسنا ممن يسخنون فيسخنوا. لا، احنا عندنا منطق وعندنا عقل وعندنا دين وعندنا قواعد واصول يبنى عليها وينظر لها في كل الوقائع كبيرها وصغيرها، وتقدر كل الامور بقدرها. دي جريمه طبعا شنعاء اللي حصلت، بس مش ردها دلوقتي، ردها هنتحاسب عليها بعدين، اصبر هنتحاسب، اصبر عليا، ومش هسيبها لك، وهتحاسب معاك حسابا عسيرا، لكن اصبر اما يبقى في وقت الحساب، مش هضرب دلوقتي، خد بالك. فده الذكاء، مش ان انا اضيع كل هذه المكتسبات وسلمها ثاني لاسرائيل او لامريكا عشان واحد بيقول لي واحده عروها. طب انا غضبان جدا ومتضايق جدا من هذا، بس القوي من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فالله الله في بلادكم، لا تكونوا وقودا تحرق به البلاد، ولكن أروا الله من أنفسكم خيرا واثبتوا على مواطنكم. على ثغر الآن، الانتخابات دي ثغر لازم نحافظ عليها إن شاء الله، وتؤتي نقال وتؤتي أكلها، عشان يبقينا وش نتكلم مع العالم. لو حتى حد فكر بعد الانتخابات يلتف عليها نقول له لا معلش، ده اسمه بقى، ده اسمه لف ودوران. احنا الآن قانونيا وشرعيا ودوليا لنا حق، فنضع أصابعنا في أيدي العالم، في أعين العالم كله. لكن لو في الآن معركة بقى وضرب وخناقات وسلاح وبتاع، أقول لك والله دي حرب داخلية ومسائل خاصة، وأنتم مع بعض حلوها بعيد عني، مالناش دعوة، أنتم أحرار مع بعض، مالناش علاقة بيكم خالص، حلوها وتعالوا. ويساعدوا هم من ورا لورا الجماعة التانيين ويخلصوا عليه. والجزائر أهي نموذج، لن نرجع لهذا، لازم نستفيد من أخطاء غيرنا. فأسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم احفظ ديارنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم كل من أرادنا في ديننا وبلادنا بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.